السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحمود في عليائه. الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا علي. أبا علي والعلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي شروط الإمامة وخطورة التقدم للإمامة لأي شخص، سواء يعني في غياب الإمام أو العذر آخر؟ سؤال ثاني، أريد أن تشرح لي حديث حبك شيء يعمي وسم، وهل هذا الحديث يشمل جميع الأشياء التي نحبها أم ماذا معناه؟
إن شاء الله. حياك الله.
السؤال الأخير، ما حكم قول تكلكت أمك وما معناه؟
إن شاء الله.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل، طبعا سأل في سؤالي الأول أو يقول في سؤال الأول، ما هي شروط الإمامة ويعني هل هناك خطورة في التقدم لإمامة الصلاة؟ أولا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وحدد وأوضح من يتقدم للإمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال العلماء أقرأهم يعني قراءة، وبعض العلماء قالوا لا، أقرأهم يعني أفقههم لكتاب الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تولى الإمامة بنفسه، وكذلك الخلفاء من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا هم الذين يتقدمون الناس في الصلاة، فدل هذا على شرف الإمامة وعلى عظيم خطرها أيضا. ولذلك لا يتقدم للإمامة من لا يمتلك شروط الإمامة ولا يمتلك أيضا مواصفات الإمام، فمن ذلك أن يكون الذي يتقدم الإمامة يعني فقيها متقنا لكتاب الله عز وجل، تاليا له متكلما أيضا، لأن هناك القراءة الجهرية، يعرف الأحكام، يعرف كيف يتصرف فيما لو إذا حصل خطأ في الصلاة. والآن ولله الحمد أغلب دول العالم الإسلامي الإمامة لابد أن تمر عن طريق وزارات الشؤون الإسلامية أو دائرات الشؤون الإسلامية، فلا يسمح الآن في المساجد المعروفة، غالبية المساجد ما يسمح إلا بمرور الشخص المتقدم للإمامة عن طريق لجنة يعني هي تنضوي تحت الوزارة أو الهيئة أو الدائرة أو إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أي يعني دائرة من الإدارات الشرعية، فيختبر، ولذلك يجرى له امتحان واختبار، يفحص من جهة القراءة، من جهة معرفة الأحكام ويمر. يوجد بعض المساجد الخاصة أو بعض المساجد التي المصليات قد لا يعني يكون الإمام يعني رسميا، ولذلك الحديث مع هؤلاء، لأن الوزارات هذه كفتنا المؤونة، لأن ما يمكن أن تسمح في الغالب، ما يمكن أن تسمح لشخص يتقدم في الإمامة وهو ليس مؤهلا لذلك. أما المصليات، أما أحيانا في المناسبات أو شيء، فينبغي للإنسان أن لا يحرص على الإمامة، فلقد كان السلف الصالح رضي الله عنه يتدافعون الإمامة، كل يقول تقدم يا فلان تقدم يا فلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأنت تضمن صلاة من خلفك، فإما أن يعني تؤجر وإما أن تؤزر. ولذلك للأسف الشديد يعني أشاهد الآن بعض الناس خاصة في المصليات في جرأة على الإمامة، حتى أنك تستمع إلى بعض الناس الذين يؤمون الآخرين وهو يقرأ تشوف اللحن، لحن جلي ولحن خفي يعني، وخطأ في الصلاة، ففي جرأة غريبة ما كانت معروفة يعني في السنوات الماضية، في جرأة على الإمام، حتى أن بعض الناس حقيقة من جرأته يشوف من خلفه عليه سيمة طلبة طالب العلم، سيمة العلم وسيمة كذا، ومع ذلك ما يبالي، يعني فيه نوع وقاحة، ما يبالي، ما هم، أهم شيء هو يتقدم. وهذا للأسف يعني يدل على رقة في الدين، والإنسان كيف يعني يتقدم في شيء سيسألون من خلفه أمام الله عز وجل، يعني هل صلاة صحيحة أم لا؟ طيب عندي مجموعة تنتظر نأخذها، تفضل مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة أتقدم بها إليك.
تفضل أختي.
عندي والدتي تبلغ من العمر 85 سنة. مريضة هي وعدها وقت الوضوء تتوضى وتريد تصلي يطلع عندها هواء، هل تعيد الوضوء مالتها؟
دائما يا مصطفى دائما ولا أحيانا؟
دائما دائما بكل وقت الصلاة هي تتوضى وتتوجه للصلاة يطلع عندها الهواء وبعدين ترجع تتوضى وهم نفس الشيء وما تقدر تتحمل يعني.
إن شاء الله مصطفى
تستمر بالصلاة
إن شاء الله. أعطيك الجواب بعد شوي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا عندنا والدتي من تصلي ما تقدر تسجد بالأرض، تقعد على كرسي بس من تقوم الصلاة هي واقفة بس بالسجود ما تقدر، هل تستمر على هالشي؟ وشون السجدة، هل تسلم بيها أم تسجد عليها؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا ريم.
لو سمحت شيخ، هلا إذا واحدة بدها تطوف حول الكعبة ومعها بيبي صغير، طب هل بيجوز ولا لا؟ تعتبر إنه حامل نجاسة ما بيجوز؟
إن شاء الله يا ريم.
هي سؤال أول. وسؤال ثاني الله يخليك، هلا شو حكم الواحد إنه يعدل بين أولاده بالعطاء؟ يعني هلا واحد عنده شباب وعنده بنات وده يشتري للشباب مثلا بيوت، هل إنه البنات كمان مفروض يشتري لهم مثلا بيوت مع إنه هن مثلا متزوجات البنات؟
إن شاء الله يا ريم.
طيب شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا مرحبا. طيب علي بارك الله فيه أيضا في حديثه الثاني يسأل عن شرح حديث يحبك للشيء يعمي ويصم. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لهذا الحديث طبعا أهل العلم لهم كلام فيه من حيث الإسناد، فهو لا يصح من حيث الإسناد. أما معنى الحديث صحيح من حيث المعنى صحيح، ولذلك العلماء أحيانا لما يأتون يشرحون الأحاديث ينبهون على الإسناد على أنه ضعيف، لكن يشرحون المعنى فيقول المعنى صحيح. أحيانا حبك للشيء يعمي ويصم، والمعنى أن بعض الناس يعني، وطبعا الحديث هذا مثل ما ذكرت الإسناد متكلم فيه من أهل العلم من حسن الحديث، لكن فيما يظهر بأن الحديث يعني ما زال متكلم فيه. قصدي أخي الفاضل يعني أحيانا بعض الناس حبه للشيء، المبالغة في حب الشيء يعميه ويصم عن العيوب الأخرى، ولذلك بعض الناس الآن إذا اتجه إلى شيء وأحبه وأقبل عليه نسي المخاطر، نسي العيوب، نسي كذا، نسي هذا المعنى. فأحيانا بعض الناس لما يحب يعني أمر معين ها تجده مثل ما يعني جاء في الحديث معناه حبك يعمي ويصم، كان ما يشوف ولا يسمع، ما يشوف ولا يسمع. لذلك حتى مع الأشخاص أحيانا بعض الناس قد يحب شخص معين، وهذا الشخص قد يكون متكلم فيه مثلا، فهو لا يستمع إلى من تكلم فيه، ولا يستمع إلى من حذر منه، ولا يستمع إلى من نصح عنه مثلا، ولا يستمع إلى من يعني، ولا هو يرى الأخطاء ويرى كذا. هذه في الأشخاص، في أحيانا في المعاملات، أحيانا في الأدوات. فدائما الشيء هذا مفردة تعم كل شيء، سواء كان يعني آدميا أو كان جمادا، فحب الإنسان للشيء والمبالغة فيه يعني يعميه ويصمه. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام ورد عند الترمذي وأيضا متكلم في إسناده، وبعض العلماء يحسن الحديث، يقول أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا توازن واعتدال. يعني الآن بعض الناس للأسف إذا أبغض شخص حصل مشكلة، الآن يحصل أصدقاء، في أصدقاء بينهم يحصل مشكلة بسيط، نسأل الله العافية والسلام، يذهب فيمسح كل حسناتي ويمسح كل المواقف الطيبة ولا يرى إلا السيئات ولا يرى إلا الأخطاء، ولذلك يبالغ في هذا. بعض الناس للأسف الشديد إذا 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 أحب شخصا أيضا بالغ في الحب وتجاوز، ما تدري في يوم من الأيام قد يكون هذا عدو لك وذاك البغير قد يكون حبيب لك. علي يقول: ما حكم قول ثكلتك أمك؟ وما المعنى؟ أخي الفاضل، هو يجري على لسان العرب كلمات لا يقصدون معناها، لا يقصدون معناها، مثل تربت يداك، تربت يمينك مثلا، مثل ثكلتك أمك، رغم أنفك، هذا لا يقصدون فيها المعنى، هذا لا يقصدون فيها المعنى. والمعنى هنا ثكلتك أمك، يعني معروف الأم إذا يقال امرأة ثكلى هي التي مات ولد لها، فيقال هذه ثكلى مكلومة. فالمقصود بأن أحيانا هي جملة دعائية ليس الغرض والقصد منها حقيقتها، فهذا يجري على لسان العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في حديث معاذ لما سأله أسئلة كثيرة فقال له في آخر الحديث، قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا أحيانا هذا الكلام وإن كان يجري بهذه الصيغة التي عند العرب يراد فيها أيضا بيان قيمة الشخص. ليش؟ لأن الرسول قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس إلى آخر الحديث، فدل على أن يعني مثلك يا معاذ ما ينبغي أن يقول مثل الكلام هذا، مثلك يا معاذ ما ينبغي أن يغيب عنه هذا المعنى. وكذلك تربت يمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، ويعني هذا أمور مثل ما ذكرت لك هي جمل دعائية لكن لا يقصد معنى، لا يراد معناه. بارك الله فيك. أم مصطفى من العراق تسأل تقول: والدتها عمرها 85 سنة، تقول يعني هي مريضة وعند الوضوء بعد ما تتوضأ دائما يخرج منها هواء، تقول: ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أم مصطفى الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظ الوالدة، وإن شاء الله العمر كله على طاعة الله. بالنسبة للوالدة، ما دام أن هذا الهواء الذي يخرج منها باستمرار هذه معذورة، ولذلك عندنا باب بالفقه اسمه باب صلاة أهل الأعذار مثل حالة الوالدة. فأنت أخبر الوالدة بارك الله فيك إذا جاءت تصلي تتوضأ، يعني الآن هي سمعت الأذان وجالسة ما تريد الصلاة، الآن تريد بعد 5 دقائق 10 دقائق خلاص تروح وتتوضأ. إذا توضأت وانتهى الوضوء تدخل الصلاة مباشرة. لماذا؟ لأنها معذورة، هي معذورة فتدخل الصلاة مباشرة. لو خرج منها الهواء وهي في الصلاة ما عليه شيء. لماذا؟ لأنها ما تستطيع غير ذلك. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوضوء وبين لنا كيف نتوضأ، وهذا استطاعتنا. ما خلاف ذلك مثل قضية الأعذار هذه كسلس البول واستطلاق الريح هذه ليست بإرادتنا. فالمقصود يا أختي الفاضل الوالدة معذورة، وأسأل الله عز وجل يتقبل منها ما دام عند هذا الإشكال. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يترك العلاج، أكيد هذا شيء في القولون شيء في كذا، فتحرص الوالدة على التطبب عند الأطباء وتذهب وتأخذ الأدوية، لأن أحيانا مثل هذه ممكن قطعها. بعض الناس لا، عنده مرض مستمر ودائم ما يستطيع أنه يتصرف، يعني على صار أصبح من أصحاب الأعذار مثل ما ذكرنا قبل قليل. فطمن الوالدة وأخبريها إن شاء الله على خير بأنها إذا أرادت الصلاة تتوضأ وتدخل، لو خرج منها ما عليها شيء. أم مصطفى بارك الله فيها تسأل تقول: والدتها كبيرة في السن وما تستطيع السجود، تقول هي فقط بالقيام تقوم وفي السجود تجلس على الكرسي، ما الحكم في مثل هذا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك أيضا، وأنا سبق أنني خصصت حلقة كاملة في كيفية صلاة أهل الأعذار ولعلك شاهدتيها أو فاتتك مثلا. لكن عموما ما دام الوالدة قادرة على القيام وقادرة على الركوع يجب عليها أن تأتي بذلك، لأن عندنا قاعدة شرعية: الميسور لا يسقط بالمعسور. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الذين يصلون على الكراسي الله يحفظهم ويعني عافيهم يكتب أجرهم يخطئون. كيف يخطئون؟ هو ما يقدر يسجد لكن يقدر يقوم، يقدر يقف، ولذلك يترك القيام لأن ما يقدر يجلس، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك ما دام أنه قادر على القيام لابد أن يقوم، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين. في أحد أوجه التفسير لهذه الآية قال قوموا لله قياما وقوفا في الفرض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين في الحديث المشهور والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال له عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إن لم تستطع القيام. فما دام أن الإنسان قادر على القيام يجب عليه أن يقوم. طيب قادر على الركوع ولا لا؟ لأن الركوع يتبع القيام، الركوع تبع القيام. إذا كان قادر على الركوع يجب أن يركع ثم يرفع وهو قائم. إذا كان عاجزا عن الركوع مثل بعض الناس عند تصلف الظهر عند مشاكل لا يجلس ثم يومي برأسه. فالوالد الله يحفظها لك خليها تصلي قائمة، وإذا تركع قائمة تقول سمع الله لمن حمده، إذا جاء وقت السجود ما تقدر تجلس على الكرسي بارك الله فيك وتومي إيماء تقول هكذا الله أكبر تنوي السجود وهي جالسة على الكرسي، الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تقول الله أكبر تنوي السجود سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان الله أكبر بهذه الطريقة. إذا كانت عاجزة عن الركوع ما تقدر تركع وهي واقفة تجلس ثم تومي برأسها الله أكبر هكذا تنوي الركوع سمع، طبعا تقول سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم تنوي السجود تقول الله أكبر وتنزل أخفض. وما في داعي تجيب مخدة، بعض الكبار السن يجيب مخدة يحطها على رأسه، وبعض الناس جايبين كرسي الآن الأيام هذه جايبين كراسي وفيها الكرسي فيها زي المسندة أمام يسجد عليه، هذا غلط كله ما في داعي، هذا من التنطع، هذا من التشدد، هذا من التعنت، ديننا دين يسر ولله الحمد، فاتقوا الله ما استطعتم. وبعض الناس أيضا شفتهم أنا إذا جاء يسجد هو على الكرسي يضع يديه هكذا، من وين جبته؟ ما في دليل على هذا، ما في دليل. لا، وأنت يديك على ركبتيك يديك على فخذيك تقول تركع وتسجد، وإذا قمت بهذه الطريقة بارك الله في الجميع. تفضل أم وليد من فرنسا. أم وليد تفضل يا أم وليد تفضل.
وعندي سؤالين.
تفضل يا أم وليد.
السؤال الأول على السنة البعدية والقبلية، هل نقدر نصليهم في الأخر؟ خاطر أني نشتغل في الدار مربية، يعني عندي 3 بيبيات، في النهار ما نقدرش باش نصليهم، بعد كيف يروحوا للانفان الصغار هل نقدر نصليهم كاملين
إن شاء الله؟
وسؤال آخر، راني اشتريت بيت في تونس بالربا، أما قاعدة نحصل فيهم بشوية بشوية، وكل شهر ياخذوا المشاهرة، وهل يلزم نخلص عليه الزكاة المبلغ اللي نحصله؟ هل يلزم ما دام هو في تونس ما هوش هنا وللقرض، هل يلزم نخلص عليه الربا الزكاة؟ عفوا
ان شاء الله يا وليد تسمعين الجواب.
وحاجة اخرى تواتيني في الصلاة نجمع ما بين المغرب والعشاء، خاطر يبداو عندي توخير ولا باش الوالدين يجيوا للصغار ويبدا عندي توخير، نجمع المغرب ما بين المغرب والعشاء، ما هو الحكم؟
جمع تقديم ولا تأخير؟
تأخير.
تأخرين المغرب مع العشاء.
ما هو الحكم يا شيخ؟ وجزاك الله خيرا وشكرا.
اهلا وسهلا. تفضل مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، من قبل 10 سنين كانت عندي جدتي عجوز عديها 100 سنة، وكان لما قفل عليها الباب وعندها ولدي عمره 6 سنوات، انا جيت ادف الباب وهي وقعت في نفس الوقت، هي في نفس الوقت الذي وقعت فيه وانكسرت رجلها، ومن ذا الوقت ما عاد قام مشي، فشي علي ذنب في هذا الشيء؟ هل انا السبب في اللي دهت الباب؟ لاني بسالها وهي ما هي يعني انسانه هني واعي بالكلام.
انكسرت رجلها وبعدين وش صار عليها؟
مكسورة وجلست جالسة يمكن سنة ونص ما عاد قدرت تكون حتى ماتت.
يعني بسبب الكسر ولا سبب آخر ماتت؟
لا جلست بهذا السبب الكسر لأنها واقعة، أما عايشة قفا طبيعي يعني بس ما تمشي.
اي وانت ما قصدتيها انما دفعت الباب وكانت وراها هي.
مش عارف انا اللي هي جرتها ليها ولا انا اللي دابتها بقوه ولا ولدي اللي هو جرها في نفس الوقت، انا مش عارفه لانها تقول هي افتحي الباب وانا بقول لها افتحوا من عندكم لانه مقفل من عندكم.
اي
والسؤال الثاني انا حجيت قبل 6 سنوات وفي نفس الوقت في يوم عرفه نزل علي شويه دم كخيط الابره، وبعدين في نفس الوقت انقطع ما عاد نزل علي، مارست أنا الصلوات ومارست نسك الحج كامل، هل علي ذنب في هذا الشيء ولا في ذي ولا حاجة؟
وما نزل عليك فقط هذه القطرة البسيطة فقط ها؟
صفار ما هو يعني دم
صفار. طيب يا أم عبد الرحمن تسمعين الجواب إن شاء الله.
يلا شكرا.
من؟ تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله من عمان تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤال الأول بغنى المدة مال الجمع، يعني وأنت مسافر يعني تجمع كم يوم، يعني 3 أيام أسبوع كم؟
إن شاء الله.
وبغنى السؤال الثاني للمسافة، يعني حوالي 60 كيلو 70 كيلو تجمع يعني فين الصلوات؟
أبشر أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم جاسم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على البرنامج.
الله يحفظك.
أنا اسمعين يا رب. يا شيخ أنت الوالدة توفى من شهر ونصف الله يرحمه. فالوالدة بحكم أنها روحة يعني في البيت ما عندها حد وياها، وهي توفى عند أخوي العود يعني. وهي الحين يعني في فترة العدة، فهل يجوز لها تنتقل ما بين عيالها بحكم أن كل واحد في مدينة يعني في منطقة؟ فعندي أختي يعني تقولها تعالي إيلسي وياه يعني بدلها، وكل واحد يقولها تعالي عندي، فهل يجوز لها تنتقل ما بين عيالها ولا هي ما تقدر تنفر روحها في بيته وما في حد يقدر يسمع عليها بالحكم كلهم يشتغلون ما حد يقدر يرسل وياها؟
ما عندها حد في البيت؟
لا ما عندها أي حد، الأخوان كلهم كبار كلهم
عندها متزوج. أولادها في المدينة عندها يعني في المنطقة؟
لا ما في نفس المنطقة، كل واحد يعني يمكن يبعد 70-80 كيلو عنها يعني مو بنفس المنطقة.
ما عندها أحد من أولاد في المنطقة نفسها؟
لا ولا حد يا
أولاد. هي نشيطة قادرة على أن تقوم بنفسها؟
في السبعينات يا شيخي، وحتى تخاف قالت لك مستحيل إني أقدر أبات روحي في البيت مستحيل يعني. فما قادرة يعني، فحاليا هي عند أخويا الكبير يعني بحكم أنه توفى عنده فهي عنده، والحين أخواني الكل واحد يقول لها تعالي يعني إجلسي عندي.
وأخوك الكبير بنفس المدينة ولا برا؟
لا برا يعني، هي اللي صارت عندها يا شيخ يعني بعيد عن المنطقه اللي ساكنه فيها هي.
طيب
والاخواني كلهم يعني انهم عارفين وعندهم يشتغلون ما يقدرون يعني يجلسون وياها
ان شاء الله. ابشر ام جاسم.
والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، انا بحكم انا هني والوالد كان تعبان الله يرحمه، فما ما قدرت يا شيخ اني اصير واشوفه قبل ما يتوفى، حاولت الظروف ما سمحت، فما صرت يعني ثاني يوم عقب وفاته ما شفته يعني الا يمدفنه، ورحت زرته ودعيت له، وفي نفس الوقت يعني سبحان الله يتحلمت في الليل اني شفته، ويعني شوف هو مغطي كامل في القبر بس وجهه، اقول له ابويا انت ما مت يعني؟ يقول لي لا بنتي انا بس ابغيتك تشوفيني انك انت ما شفتيني. هل علي شيء يا شيخ من هذا؟
ان شاء الله.
يعني حاولت بس الظروف يعني ما سمحت لي.
الله يرحم الوالد يغفر
له. امين يا رب. والسؤال الاخير بس يا شيخ، بحكم أن الوضوء يعني تكرم نتوضى في الحمام، هل الدعاء انتهام الوضوء نقوله في الحمام ولا عقب ما نطلع من الحمام؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود لكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. ريم من الشارقة تسأل تقول يعني هل يجوز للإنسان وهو يطوف حول الكعبة أن يحمل معه الطفل؟ أخت الفاضل نعم يجوز للطائف حول الكعبة أن يحمل معه الطفل، وإذا كان الطفل عليه حفاظة مثلا وحتى لو نزل نجاسة، ما دام أنا ما باشرت ثوب الإنسان وبدن الإنسان ما عليه شيء والحمد لله. لكن أهم شيء وقبل الطواف تتأكد الأم يتأكد الأب من نظافة الطفل، ينظفونه ويرتبونه ويلبسونه حفاظة ويطوفون فيه. إن قدر الله حصل شيء ما عليكم شيء بالنسبة للطائف، طوافه صحيح والحمد لله رب العالمين. ريم تسأل تقول يعني ما حكم العدل بين الأولاد إذا كان الرجل يريد أن يوزع على أولاده يعني شيء من الهدايا والهبات، بيوت أو أراضي أو شيء، تقول هل يعطي نفس يعطي البنات نفس الأولاد حتى لو كانوا متزوجات؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الهبة التي يتقدم بها الوالد إلى أولاده يجب عليه أن يعدل فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقد كان لهذا قصة، قصة النعمان بن بشير لما وهبه والده شيء، فقالت أمه: يعني اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم كان فيها يعني فقه وفيها يعني مراقبة لله عز وجل، فشعرت بأن المسألة فيها شيء، فأرادت من زوجها أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليطلعه على الحال. فذهب الرجل بابنه فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحل، يعني وهبته هبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يعني تريد كلهم يكونون بارين فيك؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب عليه، قال: لا تشهدني على جور، هذا ظلم، لا تشهدني على جور. ولذلك ليست العبرة في قضية البنت متزوجة أو غير متزوجة، هذا حق للأولاد. فالأب إذا كان يريد أن يعطي أولاده من باب التحبب والتودد وهذه الهبات، فيجب عليه أن يعدل بين أولاده على قسمة الله تعالى في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذهب بعض العلماء إلى أنه يسوي بينهم بالسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني سووا بينهم في العطية أو في عفوا في الهبة أو في الهدي. لكن الصواب فيما يظهر والله أعلم أنه على قسمة الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله قولا، ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد. ولذلك يجري بهم على هذا. فقضية والله كون البنت متزوجة هذا أبدا لا يسوغ للوالد أن يظلم في مثل هذه الحالة. أنبه إلى قضية أخت ريم، ما يتعلق بتزويج الأولاد ما له علاقة. يعني بعض الناس الآن يقول: والله عندي ولد أبغى زوجة، وأخوه الثاني ما شاء الله موظف وهو صرف على نفسه، هذه ما له علاقة، هذه واجبة. ولد مريض عافى الله جميع المسلمين عملية وكذا ينفق عليه، ما يلزم أن يعطي البقية، لا في قضية زواج ولا في قضية دراسة رسوم دراسية ولا في قضية مرض ولا في أي قضايا هذه الضرورية أو الحاجية. أما الهبات التي من باب التحبب من باب التودد، هذه يجب العدل فيها. أم وليد بارك الله فيها من فرنسا تقول بأنها يعني تشتغل في دار تربية وحضانة للأولاد، تسأل عن قضاء السنن القبلية والبعدية، تقول: هل أقضيها؟ تقول: بسبب يعني بسبب العمل وضخامة العمل والإتيان إتيان الأولاد أو آباء الأولاد. أخت الفاضل، أولا لابد أن تعلمي بأن السنن القبلية والبعدية من حيث الحكم الشرعي سنة مؤكدة وليست واجبة، بمعنى أن الإنسان لو قدر وتركها لا يأثم على ذلك، لا يأثم، لكن لا يجمع على تركها. يعني لا يعني يقول: والله أنا ما أصليها أبدا، لا، هذا خطر عليه. ولذلك العلماء يشددون في هذا الأمر، حتى قالوا بأن من يعني أصر على ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء، يعني إنسان سيء. وبعض العلماء قال ترد شهادته. لماذا؟ لأن هذه السنن يعني هذه السنن تعيد الفرائض، بمعنى أنها تقيم الفرائض، بمعنى أنها تكمل الفرائض، ولذلك الإنسان ما يتساهل فيها. لكن لو قدر الله شخص مشغول أو مسافر ما يلزمه أن يصليها إلا سنة الفجر. ثانيا، السنن هذه سميت قبلية لأنها قبل الصلاة، وبعدية لأنها بعد الصلاة، ولذلك هذا وقتها. فإذا قدر الله عز وجل والإنسان ما صلاها لأنه دخل فوجد جماعة وكذا، فله أن يقضيها. مثلا سنة الظهر عندنا هي في الغالب الحديث حولها، سنة الظهر تقضينها بعد القبلية، تقضينها بعد الظهر مثلا، وإذا ما استطعت تقضينها بعد العصر. سنة المغرب بعد المغرب، يعني إذا ما استطعت أن تصلي سنة المغرب البعدية ممكن تصلينها بعد صلاة العشاء، بارك الله فيك. أم وليد أيضا من فرنسا تسأل، تقول بأنها اشترت يعني في تونس بيتا بالربا، تقول: الآن أحصل على إجارة منه، هل أخرج الزكاة من هذا من هذه الإجارة؟ أخت الفاضل، أولا يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الربا، أنت ذكرت بأنك اشتريت بيتا من الربا، فهل أنت أخذت قرضا ربويا فاشتريت به، أم أنك اشتريت عن طريق بنك ربوي؟ لأن الوضع يختلف. عموما أخت الفاضلة، أنت الآن يجب عليك أن تبرئي إلى الله وأن تتوبي إلى الله من هذا العمل، لأن الربا من أخبث المكاسب ومن كبائر الذنوب، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، إذا استطعت أن تتخلصي من هذا الربا ولو ببيع البيت، ما دمت أنك لا تسكنينه وإنما تستثمرينه، تتخلصين منه بالخلاص من الربا، فهذا أولى، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل. الإنسان في هذه الدنيا على خطر، على خطر. ولذلك الآن لما نشوف الواقع، أكثر الموت الشباب، أكثر الموت الآن الشباب. فالمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يلقى ربه، وليس على ظهره شيء من الذنوب والآثام، وليس عنده يلقى ربه بشيء من هذه الكبائر، كبائر الذنوب. فإذا استطعت أن تتخلصي منه الآن ولو ببيع هذا البيت، بيعيه وتخلصي من الربا ومن تبعاته. ولذلك كما قال ابن مسعود، الربا إلى قل أو إلى قل، بمعنى أن الربا دائما والعياذ بالله يلاحق، يعني تلاحق لعنة الربا الإنسان. فقليل من الناس من تخلص من الربا، قليل الناس تلاحقهم لعنة الربا. ولذلك تجد بعض الناس الآن استسهل القرض واستمر معه، وكلما تعسر عليه الأمر تضاعف عليه الربا أضعافا مضاعفة، نعوذ بالله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالمقصود بأن هذا الذنب تلاحق لعنته الإنسان، قليل من يتخلص. فإذا كان الإنسان مخلص لله، خائف من ربه جل وعلا، ويستطيع التخلص منه، يجب عليه أن يتخلص منه، بشرط أن لا يوقع نفسه في ضرر. أنا لا أقول والله الواحد يوقع نفسه في حرج وضرر، الشريعة ما تدعو إلى ذلك. التوبة عندنا ميسرة ولله الحمد، الله عز وجل لما شرع التوبة يسر الطريق إليها. وليس عندنا في شريعتنا توبة إذا تاب منه الإنسان يعني وقع في حرج وفي كذا، أبدا، الله عز وجل يسر أمور التوبة. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، إذا كان هذا المبلغ اللي اشتريت فيه البيت هو أصلا مبلغ ربا أصله ربا، هذا حرام، ولذلك لا يصح أن تزكي منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما إذا كان لا، هو أصلا معاملة مختلط فيها حلال وحرام، يعني دفعت أشياء من جهتك، والبنك تحمل شيء وأضاف إليك بعض الفوائد الربوية كما يسمونها، فممكن تزكي الذي يدخل عليك من هذا البيت، يعني الأجار، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أم وليد تقول، يعني تسأل عن حكم الجمع بين المغرب والعشاء، تقول بسبب العمل، تقول أنا أعمل مثل ما ذكرت هي في حضانة، وتقول يأتي آباء الأولاد وكذا، فما أستطيع أن أصلي فأؤخر المغرب إلى العشاء. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دمت أنك مقيمة هناك فلا يحق لك الجمع إلا لضرورة، إلا لحاجة ملحة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في حياته وهو في المدينة مقيم إلا في مرة واحدة، أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى إذا وجدت حاجة مثل المرض، كأن يكون الإنسان مريض، لأن العلماء حملوا هذا الحديث على المرض، حديث ابن عباس قال: من غير خوف ولا مطر ولا سفر، قالوا إذن المرض. فإذا كان يا أخت الفاضلة أحيانا تضطرين إلى ذلك، أحيانا ما في بأس، لكن أن تكون بشرطها أحيانا تقدمين العشاء مع المغرب، وليس تؤخرين المغرب مع العشاء حتى يذهب وقتها، بهذه الصورة. أما إذا كان هذا يعني عاد لك دائما، فلا يجوز يا أخت الفاضلة، لا يجوز، ويجب عليك أن تستأذني هؤلاء وأن تصلي الصلاة، صلاة المغرب ما تأخذ منك 4 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، 5 دقائق. الآن بعض الناس يروح يقضي ربع ساعة في دورة المياه في المرحاض، وما أحد ينكر عليه ولا أحد يقول له ويعتب عليه، فأنت 5 دقائق أو 4 دقائق تستأذنينه وتصلين الفرض فقط، وبعدين تكملين عملك بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول عندها يعني جدة كبيرة في السن تجاوزت 100 سنة، تقول جدتي هذه قبل 10 سنوات تقول أنا أردت أن أفتح الباب وقالت لي لا أنت افتح الباب، وتقول صار حوار بيني وبينها وابني داخل معها عمره 6 سنوات، تقول دفعت الباب فسقطت الجدة فانكسرت رجلها وبعد 1.5 سنة تقريبا توفيت. تقول أنا ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، يظهر والله أعلم أن وفاتها ليست من هذه السقطة، لأن العلماء يقولون الحادث يضاف إلى أقرب أو ينسب إلى أقرب أوقاته، فسنة ونص هذه طويلة جدا طويلة جدا. الأمر الثاني، جرت يعني العادة أن الكسر لا يتسبب في وفاة، الكسر في الرجل غالب الناس يحصل عندهم كسر وكسور مضاعفة ما يتسبب في الوفاة، فلا يعني توسوسين في هذا الأمر ولا تقلقين. يبقى قضية العفو، هي هل عفت عنك أم لا؟ هذا خطأ، يعني هذا خطأ ويترتب عليه يعني ديات جراحة أو شيء من هذا القبيل. فهل عفت عنك أم لا؟ إذا كان عفت عنك وسامحتك ما عليك شيء. إذا كان والله الأسرة كلها قالوا بأن هذا خطأ وكذا وعفى الجميع ما عليك شيء في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن أيضا تسأل تقول بأن حجت قبل 6 سنوات، تقول في عرفة نزل علي يعني قطرة قدر خيط الإبرة صفار، تقول كملت حجي بعد ذلك، علي شيء؟ ما عليك شيء، أنت ما حطي، الله يرضى عليك ويبارك فيك. نزول هذه القطرة وأيضا لونها أصفر هذا ليس بحيض، بارك الله فيك، فلا تلتفت لمثل هذا الأمر، وحجك إن شاء الله صحيح وتقبل الله منا ومنك. وبعدين يعني أنت في عرفة ما يلزم المرأة في عرفة أن تكون طاهرة، أنت تقصدين طبعا طواف الإفاضة، تقصدين طواف الإفاضة، ما دام أنه ما نزل عليك الدم الصريح حجك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من عمان يسأل عن يعني الجمع للمسافر من حيث المدة ومن حيث المسافة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، المسألة هذه طويلة ونحن في آخر البرنامج. بالنسبة للمسافر إذا ناوي السفر وجد به الطريق السفر، جد به السير وخلف عامر البنيان، عامر بنيان بلدي خلف ظهره، فإنه يبدأ يترخص برخص السفر في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم هذا هو الصحيح. طبعا هناك قول مشهور يحددون فيه المسافة، اللي يظهر والله تعالى أعلم أنه تحديد المسافة ليس عليه دليل، في دليل صحيح لكنه غير صريح على أنه على أن الرسول أراد هذا، وإنما بمجرد أنك مسافر مستعد وعدة السفر وكذا وجد بك السير وخلفت عامر البنيان، وليس العزب والخرائب، لا عامر البنيان وراء ظهرك، تبدأ تترخص برخص السفر. بالنسبة للمدة أيضا فيها كلام أيضا طويل، والصواب يا أخي الفاضل فيما يظهر أنه ما دام الإنسان مسافر فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسعى الجوارب 3 أيام بلياليهن وهكذا، بارك الله فيك. أم جاسم بارك الله فيها تقول يعني توفي والدها من 1.5 شهر، تقول يعني وذكرت بأن والدتها عمرها 70 سنة، تقول الوالدة يعني الآن تعيش مع الأخ الكبير، تقول لأنها في منطقة وهذه المنطقة ما عندها أحد من أولاده ولا أحد يقوم عليها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها وجوبا أن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان بيت ملك أو أجار، سواء كان بيت ملك أو أجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك ونهى المرأة أن تعتد في غير بيت زوجها، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا ثبت بأن الوالدة ما عندها أحد من أولادها ولا من بناتها وهي كبيرة في السن، وجودها في البيت خطر، خطر على حياتها ونفسها وصحتها، وما عندها قدرة على أن تخدم نفسها، يجوز في هذه الحالة كما ينص على ذلك العلماء أن تنتقل إلى بيت ولدها أو بنتها، أو أن تنتقل إلى بلد آخر فيها أحد أقاربها أو أولادها، مثل حالة الوالدة. أنت شرحتي لي حالة الوالدة، تبين لي بأنه يجوز لها أن تقضي باقي العدة في أو بقية العدة أو العدة كلها في بيت ابنها الكبير. أم جاسم تقول بأن ما شافت الوالد قبل وفاته وشيء من هذا القبيل، تقول توفي وزرته ورأيته في المنام، ويعني ذكرت الرؤية كما سمعتم، يعني تقول هل أنا مذنبة؟ لا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا شهود الأولاد حالة احتضار والدهم ليس واجبا وليس فرضا وليس لازما، ما هو واجب، ما عندنا دليل أنه يجب على الولد أن يحضر أبوه حال الوفاة. الأمر الآخر قد لا يجب عليك إذا كنت متزوجة وعندك زوج وأولاد وعليك حقوق وواجبات، هذه أولى من أنك تحضرين. أحيانا إذا طلب الوالد وقال تعالوا أوصيكم وكذا ممكن، لكن ما دام أنه ما طلب وما دام أنك متزوجة وعندك بيت وأولاد، حق الزوج والأولاد والبيت يعني أولى وكذا. الأمر الثاني أختي الفاضلة، المسائل هذه الآن الوالد بين يدي رحيم وغفور جل وعلا، ولذلك الآن لا تشغلين نفسك بمثل هذا الأمر، ما كنت ما حضرت وما كذا، اشتغلي باللي ينفع الوالد، اللي ينفع الوالد الدعاء، اللي ينفع الوالد الصدقة، اشتغلي بهذا، أكثري له من الدعاء، أكثري له من الصدقة، والرؤية اللي شفتيها واضح بأنها خير لك بإذن الله، يعني واضح، لأنك أنت أصبح عندك هاجس مقلق كيف ما شفت الوالد وكذا، فأراك الله عز وجل الوالد بمثل هذه الصورة ليطمئن قلبك. فيا أختي الفاضل اشتغلي بما ينفع الوالد وأغلقي هذه المسائل. يعني بعض الناس للأسف الآن شغله الشاغل وقلقه الساهر، ليش كذا؟ لا، الآن الميت بين يدي الله، انفعوه بالدعاء بالصدقة، هذا الذي، وأيضا فتشوا عن مثلا ديون له، إذا ما حج حجوا عنه، إذا ما اعتمر اعتمروا عنه بهذه الطريقة. طيب بس آخر سؤال لأم جاسم، انتهى الوقت طبعا. أختي الفاضلة يجوز نعم الدعاء بعد الوضوء حتى لو كنت في دورة المياه، تقول بسم الله وآخر الوضوء تقولين يعني أشهد أن لا إله إلا الله، بقي يجوز في دورة المياه ما في بأس، لأن دورة المياه الحالية ليست محل اجتماع النجاسات وإنما تتصرف، فيجوز لك أن تأتي بالأدعية والأذكار. أشكركم على المتابعة، إن شاء الله غدا لنا لقاء يعني كما جرت العادة يوم السبت، يعني فيه جوانب تثقيفية وتعليمية وتوجيهية، أسأل الله جل وعلا أن ينال على استحسانكم وأن تجدوا فيه الفائدة. أشكركم مرة ثانية وأشكر طاقم البرنامج، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.